بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنجيب على ما يسر الله من الأسئلة في هذا المقام. قال: رجل عنده مال وبلغ نصابه في العام الماضي 1,200,000 ريال، وأخرج عن طريق الخطأ 1,500,000 ريال، يعني أخرج عن 1,500,000 ريال. السؤال: هل هذا المبلغ الزائد من العام الماضي يخصم من زكاة هذا العام، علما أنه قد أخرج زيادة عن النصاب احتياطا، وهذا المبلغ الزائد لا زال مقيدا عليه من العام الماضي، وجزاكم الله خيرا. يعتبر ما أخرجه وكان زائدا على زكاته التي أوجبها الله عز وجل عليه صدقة من الصدقات، لأنه حين أخرجها لم ينوي بها زكاة لماله العام المقبل. والأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فلا يصلح أنه ينوي بها الآن وقد أخرجها قبل عام، ولكن يخلف الله عز وجل عليه ويعتبرها صدقة من الصدقات في إخراجها، وينظر ما عنده من المال في هذا العام وما هو الذي حال عليه الحول فيخرج زكاته. هذا الذي ننصحه به. قال: هل الرباط والالتحاق عند حصول الهجمات من الحوثي يعتبر معصية للوالدين إذا هما غير راضيين لولدهما؟ أما في مثل ما أنتم تعيشون فيه والرافضة على مشارف بلادكم وعلى أطراف جبالكم، فإن الجهاد في مثل هذه الحالة فرض عين على كل مسلم قادر على الجهاد. وإذا كان الجهاد فرض عين فإنه مقدم على أمر الوالدين، والواجب على الآباء أن يحثوا أبنائهم. إذا كان الأب كبيرا لا يستطيع أن يجاهد بنفسه، عليه أن يحث أبنائه وأن يشجعهم على هذا العمل العظيم وهذه العبادة الجليلة. وينبغي للآباء الكرام أن يعلموا أن التقدم في ساحات القتال لا يقدم من الآجال، وأن التأخر في البيوت لا يؤخر الآجال. لا بد أن تعلم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لا تظن أنك إذا ذهبت للرباط أو القتال ستموت قبل أن يأتي الأجل، لا تظن هذا. فكم من إنسان شهد المعارك الكثيرة وجرح الجراحات العديدة وتعمر السنين الكثيرة ومات على فراشه. وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي قاد جيوش الشرك قبل إسلامه وشهد الوقائع، ولما دخل في الإسلام كان سيفا من سيوف الله، سمي بسيف الله، ليس فيه موضع في جسده إلا وقد أصابته الجراح، وفي آخر حياته يموت على الفراش. يقول: ما من موضع في جسدي إلا وبه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، لا نامت أعين الجبناء. إذن فالأمور بيد الله والآجال بيد الله سبحانه وتعالى. وإن اختار الله عز وجل العبد شهيدا أو اختار من أبنائه فهذه كرامة. قال الله جل وعلا: وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالشهادة ليست باختيار العبد ولا بإرادته وطلبه، وإنما هي اختيار من الله. يختار سبحانه وتعالى من شاء للشهادة. فإذا هذا الأمر ينبغي المسارعة إليه والإقدام عليه. كم من إنسان يقتل لأجل الأرض، شبر من الأرض مع جاره يتخاصم معه، وإذا بالأب يقول لأبنائه كونوا رجال انتبهوا يأخذوا عليكم الأرض، ولو قاتلوا لدفعهم إلى القتال، ولو قتلوا لكانت نفسه طيبة وهو من أجل الدنيا. لكن إذا كان من أجل الدفاع عن الدين والعقيدة والأعراض والمال والدنيا ربما يتأخر ويتململ ويبحث عن الأعذار ويغضب على أبنائه لماذا يذهبون للقتال في سبيل الله عز وجل. إذا كانوا سيذهبون لقتال مشبوه وأفكار منحرفة هذا الواجب عليك أن تمنعهم. وأما أن يذهبوا ليدافعوا عن عرضك وعن دارك وعن عقيدتك وعن دينك وعن نفسك فالواجب أن تكون من أول المشجعين لهم. ومن كان لا يستطيع الجهاد أو عجز عن ذلك أو ضعفت نفسه فعليه بطلب العلم، ننصحه أن يطلب العلم وألا يبقى في صفوف المخذلين، لا يبقى في صفوف المخذلين، ينصرف لطلب العلم عند أهل السنة خير له، فيرجع داعيا ومعلما وواعظا لقومه فهذا خير له. وهذا نفس السؤال يتكرر في من يتقاعد ويتكاسل عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. يا أيها الإخوة، لو قدر الله عز وجل أن ينكسر إخوانكم ويتسلل الرافضة ويصلون إلى بلدتكم هذه، كيف ستعيشون؟ بعد ذلك تأخذ أغراضك وتنزح من بلد إلى بلد، وربما يؤخذ الإنسان بغير جرم ويرمى في السجن 5 سنوات فضلا عن التعذيب والأذية. وربما أبناؤك هؤلاء الذين أبيت أن يقاتلوا في ميادين الشرف والعز يأتي الحوثي يأخذهم ليقاتلوا معه بالقوة، أو تدفع الإتاوات والمال والخمس من مالك الذي كنت حريصا عليه لا تنفق منه في سبيل الله عز وجل. فلا بد أن نفكر في هذه العواقب عباد الله، لا نلتفت يمنة ويسرى إلى أهل السياسات، فنحن نقاتل عن ديننا وعن عقيدتنا وعن أعراضنا. أقبل أهل السياسات أم ذهبوا؟ ساندونا أم لم يساندونا؟ شجعونا أم لم يشجعونا؟ فإن الإنسان لا يرضى لنفسه أن تهان كرامته وأن يدنس عرضه وأن تسلب عقيدته وأن يعيش في ذل تحت وطأة أناس أعوذ بالله من شرهم هم أكفر من اليهود والنصارى، وإن تظاهروا بالإسلام فهم أكفر من اليهود والنصارى، وإن تظاهروا بالإسلام وبعضهم يتملق ويقول نحن نترضى عن الصحابة، أهل العلم يقولون لا تناقش الرافضة من أفواههم ولكن ناقشهم من كتبهم، فلهم أئمة ولهم مراجع ولهم كتب هي عندهم أعظم من القرآن يناقشون من كتبهم، ففي أصولهم وكتبهم الكفر الصراح الذي ليس بعده كفر. وهذا أيضا يحث على التعاون والرباط والجهاد في سبيل الله عز وجل في أن الإنسان يفعل ذلك في بلده ولا يذهب إلى أماكن بعيدة، يترك بلده ويذهب إلى مكان بعيد لقتال الرافضة ما دام أنه في قتال الرافضة وجزاه الله خيرا، ولكن لو كان في بلده لكان أحسن. لكن اللوم على الذي لا يقاتل، الذي يخذل، اللوم على الذي يقول الحوثيون مسلمون، اللوم على الذي يقول هذا ليس بجهاد، اللوم على الذي يتعاون معهم ويمد يده إليهم، اللوم على هذا والخزي والعار. وأما من قاتل الرافضة في أي جبهة وفي أي مكان فهو مشكور مأجور بإذن الله عز وجل. قال: ما حكم قتل الأسير في المعركة والحرب حامية الوطيس؟ مسألة الأسرى ترجع إلى أمير الحرب وقائد الجيش، وهو ينظر المصلحة في شأن الأسرى، فإن رأى المصلحة في قتل بعضهم قتل، وإن رأى المصلحة في العفو عن بعضهم مجانا عفا، وإن رأى المصلحة في بعضهم أن يبادلوا بأسرى من المسلمين فعل، وإن رأى أن يأخذ مالا يحتاجون إلى مال مقابل بعض الأسرى فعل، فعلى حسب حال الأسير، ويرجع الأمر إلى قائد المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى وأطلق سراح آخرين بدون مقابل، وأطلق بعضهم مقابل فداء أسرى من المسلمين، وطلب من بعضهم أن يعطوا مالا فداء، وآخرون لم يكن عندهم مال فأمرهم أن يعلموا أبناء المسلمين الكتابة، من علم كذا كذا من الصبيان يطلق سراحه. عقبة بن أبي معيط لما أخذ يوم بدر لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل المدينة، قتل صبرا في الطريق قبل أن يصل المدينة. فهذا الأمر يرجع إلى القائد، ولكن ننصح إخواننا أنه إن وقع في قبضتهم بعض الأسرى وقد اتفق على عدم قتلهم أن يحسنوا إلى الأسرى، أن يحسنوا معاملة الأسرى، فإن هذا الذي حث عليه ديننا في الإحسان إليهم وإطعامهم ودعوتهم إلى الحق وبيان الباطل الذي هم عليه. فإن من الناس من إذا دعي تنبه، فما كثير من يقاتل مع الحوثيين هو على عقيدتهم، وإنما بعضهم يقاتل من أجل دنيا ومن أجل مال، فإذا نصح ربما يرجع، بدل من أن يرجع يقاتل معهم ربما يترك القتال في أقل الأحوال أو يقاتل مع المسلمين. فالإحسان إلى الأسرى من ديننا، إلا إذا رأى القائد المصلحة أن هذا الأسير ما ينفع معه الإحسان ولا الإبقاء بل يقتل لشدة ضرره أو لما هو عليه، فهذا يرجع إلى القائد. والانضباط العسكري في الحروب من دين الإسلام، فالحروب العشوائية لم يأمر الله عز وجل بها ولا نبيه، وتنفيذ أوامر القائد في طاعة الله من ديننا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الجيش إلى 5 أقسام، ما كان يقاتل عشوائيا، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. وذكر عليه الصلاة والسلام أن العبد الصالح أينما وضع يقوم بالمهمة، طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، يعني حيث يوضع ينفذ ما أمر به. كان يكون مثلا مجموعة قد أمروا بالهجوم والمقدمة، ومجموعة أمروا أن يكونوا في التعزيز، وآخرون في الإسعاف، وآخرون في الإمداد، فتبدأ المعركة وما تدري إلا وأصحاب الإمداد في المقدمة يقاتلون، وأصحاب التعزيز ينقلون الجرحى. هذه عشوائية، هذه فوضى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ينظم أصحابه ويقسم أعمالهم، فإذا قسم الأمير أو القائد جيشه إلى أعمال متفاوتة فلا يجوز مخالفة ذلك، لا يجوز مخالفة ذلك إلا إذا كان قد أمر بمعصية لله عز وجل، فإن هذا من أعظم العون على النصر، من أعظم العون على النصر الثبات على ما اتفق عليه وتنفيذ ما أمر العبد به والقيام بما أوكل إليه. إن كان في الحراسة قال كان في الحراسة، وإن كان في الساقة أي في المؤخرة كان في الساقة، قال طوبى له. أما صاحب الفوضى والعشوائية هذا قد يسبب الخلل، قد يسبب الخلل. وهكذا كما سمعت لابد من هذا الترتيب الذي يحصل به النفع، يحصل به النفع ويحصل به الثبات بإذن الله تبارك وتعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انتهينا، بارك الله فيك.